بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنذكر أولا بفضيلة شهر شعبان الذي قد هل علينا، وأن الاجتهاد في الطاعة فيه أمر مندوب إليه محثوث عليه. وقد سأل أسامة بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة اجتهاده في الصوم في شعبان دون غيره من الأشهر، فقال: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وأحب أن يرفع عملي إلى الله عز وجل وأنا صائم. نجتهد ونتواصى بالإكثار من الطاعات ونوافل العبادات في هذا الموسم العظيم والشهر الكريم، لعل الله عز وجل أن يتقبلنا برحمته وأن يمن علينا بعفوه ومغفرته. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التطير. والتطير مأخوذ من زجر الطير، وذلك أنهم كانوا إذا أرادوا أن يفعلوا أو يقدموا على فعل شيء معين زجروا الطير، فإن ذهبت ذات اليمين تفاءلوا، وإن ذهبت ذات الشمال تشاءموا. فالتطير هو التشاؤم، ومأخذه كما ذكرنا من زجرهم الطير. تعلقه بكتاب التوحيد واضح، لأن هذه الطريقة التي يظن بها أن الخير يحصل أو أن الشر يندفع، هذه الطريقة في الحقيقة منافية لكمال التوحيد، وذلك أن الحسنات لا يأتي بها إلا الله، والسيئات لا يدفعها إلا الله. فمن ظن أن طائرا ينفع أو يضر، أو أن ذهابه ذات اليمين مجلبة للنفع وذهابه ذات الشمال مجلبة للشر، فقد ظن ما يخالف التوحيد. ومثل التطير أو التشاؤم بالطير وذهابها ومجيئها، التطير بأي شيء أو التشاؤم من أي شيء، من شخص، من عدد، من مكان، من زمان، من صوت. يعني بعض الناس يتشاءم بصوت البومة أو صوت الغراب، فإذا سمع صوت حيوان مثل هذا يقول: خير، اللهم اجعله خير. لا خير ولا شر. بعض الناس يتشاءم بصفير الأذن، برفيف العين، عينه لما تذهب يمينا أو شمالا يتشاءم. بعض الناس يتشاءم ببعض الأزمان أو ببعض الأماكن أو ببعض الأعداد أو ببعض الألوان أو ببعض الهيئات، وكل هذا من التطير المذموم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، كما سنبينه إن شاء الله. فالتطير مناف للتوحيد لما ذكرناه، لأن المسلم يعتقد أن الحسنات لا يأتي بها إلا الله، وأن السيئات لا يدفعها إلا الله، فلا يرجو الخير إلا من الله، ولا يرجو اندفاع الشر إلا من الله، ولا يعتقد لهذه الكائنات تأثيرا أو تسببا إلا ما ذكر الله عز وجل وأخبر به. فإن قال قائل: فما ذكرته يشكل عليه حديث الشؤم في ثلاثة: المرأة والدابة والدار، فنقول: هذا ليس مشكلا عليه بحمد الله، فهذا له تأويلات عند العلماء. فمنهم من قال إن معناه الشؤم في المرأة إذا كانت امرأة سوء، وفي الدار إذا كانت ضيقة، وفي الدابة إذا كانت حرونا. فمعنى كون الشؤم فيها أنها لا تواتي، ولا يأتي منها الخير، وليست أنها شؤم في ذاتها، واضح؟ فهي إنما حصل الشؤم بصفات لها تجلب الشؤم في الحقيقة، هذه صفات محسوسة تكون مظنة عدم الخير وليست ذواتها مجلبة للشؤم. وبعض أهل العلم قال هذا مستثنى من العموم، وأن الشؤم لا يكون إلا في هذه الثلاثة، فمن أحدث دارا فلم يواته فيها الخير فليعلم أنها دار شؤم فليجتنبها، ومن أحدث امرأة فصارت تتوالى عليه المصائب فليعلم أنها امرأة سوء فليفارقها، وهكذا. على أي حال، الطيرة كلها شرك، وهذا الحديث من المتشابه الذي لا يعارض به المحكم، وأيا ما حملت عليه تأويل هذا الحديث فإنه لا يمكن أن يعارض عموم قوله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك الطيرة شرك. إن كان الشؤم في ثلاثة، المرأة والدابة والدار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعجبه الفأل، التفاؤل وإحسان الظن أمر مندوب إليه، مشروع لهذه الأمة، لأن فيه ثقة بالله عز وجل وإحسان ظن به وتوكلا عليه وتفويضا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يعجبه الفأل، وأن الفأل هو الكلمة الطيبة. فالإنسان إذا كان خارجا في سفر فسمع كلمة طيبة، يا سالم أو يا نجيح أو نحو ذلك، فإنه فتفاءل بذلك، وأن سفره يكلل بالنجح أو بالسلامة، فإن هذا مما شرعه الله لعباده، ومما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، لما فيه من موافقة الطباع السليمة والفطر المستقيمة، ولما فيه من إحسان الظن بالله وتأميل الخير منه. قال المصنف: باب ما جاء في التطير، وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه الآية جاءت في تطير فرعون وقومه بموسى عليه السلام ومن معه. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، قالوا هذه بجهدنا وشجاعتنا وبسالتنا وتدبيرنا وإتقاننا للعمل ومنزلتنا عند الله وحظوتنا لديه. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، يقولوا: من يوم ما عرفناكم أنتم سبب الشر وأنتم مجلبة للبلاء. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، فرد الله عليهم ظنهم ذاك بقوله: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. طائرهم عند الله، أي سبب تطيرهم ما يتطيرون به إنما هو من الله عز وجل، هو الذي قدره وهو الذي قضاه، فلا لوم فيه على أحد من الناس. أو ألا إنما طائرهم عند الله، أي هذا الذي حصل لهم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، فهم المتسببون فيه وهم الجالبون له على الحقيقة، وليس لموسى ومن معه أثر في ذلك. وبه يتبين أن سبب الشؤم الحقيقي ما هو؟ هو معصية الله تبارك وتعالى، فطاعة الله سبب لكل خير ومجلبة للنعم ومدفعة للنقم، ومعصيته تبارك وتعالى مجلبة للشرور ومحلة للبلايا والمصائب والنكبات. ألا إنما طائرهم عند الله. ويؤيد ذلك قوله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فدل على أن الطاعة هي سبب جلب الخير، وضدها المعصية سبب جلب الشر، كما قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالفساد والشرور إنما منشأها كسبهم وما عملته أيديهم، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقوله: قالوا طائركم معكم، وهذه في قصة المجادلة التي حصلت بين الرسل وبين أهل تلك القرية، قالوا لهم: إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا منكم من يوم أتيتمونا، والمصائب تنزل بنا وتحل بساحتنا، لئن لم تنتهوا عن وعظكم لنا وتذكيركم إيانا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. فقالوا لهم: طائركم معكم، يعني هذا الشؤم الذي حل بكم سببه منكم أنتم، فالبلاء أنتم الذين تسببتم فيه، وأنتم الذين جلبتموه إلى أنفسكم بإصراركم على مخالفة أمر الله ومعصيته وتعدي حدوده. طائركم معكم، أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، أئن ذكرتم تطيرتم وتشاءمتم بل أنتم قوم مسرفون. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فإنما تأتي بالخيرات طاعات الله تبارك وتعالى وعبادته، وتأتي بالسيئات معصية الله تبارك وتعالى وتعدي حدوده ومجانبة شرعه. ولكن الجهال والكفار والفساق لا يعلمون، فيجعلون سبب الطيرة هو ماذا؟ هو أولياء الله الذين هم سبب الخير على الحقيقة. قال المصنف: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجه مسلم وزاد: ولا نوء ولا غول. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم إما خبر يراد به النهي وإما نهي. إما خبر لا عدوى يخبر عن أنه لا توجد عدوى، ومن ثم ينهى بالأولى عن اعتقاد وجود تلك العدوى، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، فلا تظنوا أن سقيما يعدي صحيحا، ولا أن أجرب يعدي سليما، لا عدوى. وهل هذا النفي على حقيقته؟ بعض العلماء ذهب لهذا، إنه لا توجد عدوى على الإطلاق، وبعضهم قال: بل هو نفي لما كانت تعتقده الجاهلية من أن العدوى تؤثر بذاتها، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ولا ينافي هذا أن تأخذ بالأسباب وأن تجتنب السقيم حذرا من أن يعديك، لكن لا اعتقادا أن العدوى تؤثر بذاتها، ولكن تعتقد أن الله هو الذي جعلها سببا للتأثير، لا عدوى. ولذلك قال: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. واضح؟ فأنت مأمور بالفرار من المجذوم، لأن الله قد يجعل جذامه سببا في انتقال الجذام إليه، لا أن ما به من المرض ينتقل بالذات. واضح إخواننا؟ فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. والثاني قوله: لا طيرة. إما أنه نفي للطيرة، ينفي أن تكون الطيرة موجودة أو أن تكون تؤثر، أو هو نهي عن الطيرة، كأنه يقول: لا طيرة، أي لا تتطيروا. وكلا المعنيين حق. فهو ينهى عن التطير لأنه لا طيرة على الحقيقة. الطير السانح والبارح ذهابه ذات اليمين وذهابه ذات الشمال لا يؤثر، لا ينفع ولا يضر، ولذلك قال لهم لا طيرة أي لا تتطيروا. ولا هامة، والهامة البومة، وكانوا يتشاءمون بها. ولا صفر، الصفر قيل داء يأخذ في البطن وقيل هو الشهر المعروف، كانوا يتشاءمون بشهر صفر لأنه الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم تنتهي فتبدأ الإغارات من أول شهر صفر، يبدأون يغير بعضهم على بعض لما انتهت الأشهر الحرم، فكأن هذا جلب لهم التشاؤم من هذا الشهر. ولذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون شهر صفر شهرا مشؤوما. ولا نوء، اعتقادهم أن الأنواء هي التي تسقي وهي التي تنزل الغيث، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكما سيأتي في الحديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بالله مؤمن بالكوكب. ولا غول، والغول كان من اعتقاد أهل الجاهلية أنها نوع من الجان تتلون أو تظهر في صور مختلفة تخيف المسافر ونحو ذلك، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا غول. قال ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيارة ويعجبني الفأل. تقدم الكلام على قوله لا عدوى ولا طيرة، أما قوله يعجبني الفأل فقد مر أيضا، وأن الفأل إنما أعجب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لما فيه من إحسان الظن بالله والثقة به والتوكل عليه. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة كأن يخرج فيسمع من يقول يا سالم أو يا نجيح أو نحو ذلك من الكلمات التي تبعث على التفاؤل وإحسان الظن فيتفاءل بذلك وينشرح صدره، فهذا أمر حسن. قال ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قوله أحسنها الفأل هو كما ذكرنا لما فيه من إحسان الظن بالله. قوله ولا ترد مسلما أي إذا تطير أو تشاءم أو وقع في صدره شيء من ذلك فلا تردنه الطير، ولا تمنعنه عن فعل ما يريد، بل يمضي متوكلا على الله واثقا به، ويستعين بهذا الدعاء الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقولوا اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، فالخير كله بيده سبحانه وتعالى، واندفاع الشر إنما هو بمعونته وتدبيره وأمره سبحانه وتعالى، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، لا تحول عن حال إلى حال إلا بالله، ولا قوة على الانتقال إلى حال إلا بالله. فالله هو الذي يحول عن المعصية إلى الطاعة ويقوي على الطاعة، هو الذي يحول عن الشر إلى الخير، وهو الذي يأتي بالخير سبحانه وبحمده. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود، وهذا هو الصواب، أن آخر هذا الحديث من قول ابن مسعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن أن يقع في قلبه شيء من ذلك. فقوله الطيرة شرك، الطيرة شرك، شرك أكبر إذا اعتقد أن الطير ينفع ويضر بذاته، وأصغر إذا اعتقد أنه سبب لجلب النفع أو دفع الضر كما بيناه مرارا. قال وما منا إلا، هذا من كلام من؟ هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم قد ضمنت له العصمة من أن يقع في قلبه شيء من ذلك. وما منا إلا، يعني ما منا أحد إلا يقع في قلبه شيء من ذلك. وورود هذا على القلب لا يضر، وإنما الذي يضر الاسترسال معه والمضي فيه، كما قال في الحديث الآخر إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. أما إذا وقع في القلب فدفعه العبد بالتوكل، فهذا يؤجر على دفعه هذا الخاطر الرديء وعلى توكله على ربه تبارك وتعالى. ولذلك قال ولكن الله يذهبه بالتوكل. فالإنسان إذا وقع في قلبه شيء من الطيرة يتوكل على الله ويعتقد أنه لا ينفع إلا الله ولا يضر غيره، وأن الخير كله بيده سبحانه وتعالى، وأنه هو المدبر المعطي المانع سبحانه وبحمده، فيتوكل عليه ويفوض أمره إليه ويطرد هذا الخاطر الرديء عن نفسه. قال ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. فجعل تأثير الطيرة المذمومة متى يحصل؟ بأن ترده الطيرة عن حاجته، لكن وقوع هذا في القلب لا يضره، وعليه أن يمنعه ويدفعه. وقد أشرك قلنا الشرك الأكبر والشرك الأصغر على التفصيل المتقدم. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، قال فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله، وعلى قوله طائركم معكم، الثانية نفي العدوى، الثالثة نفي الطيرة، الرابعة نفي الهامة، الخامسة نفي الصفر، السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل هو مستحب، السابعة تفسير الفأل وأنه الكلمة الإيه؟ الطيبة، الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر، اللي يطرأ على القلب من غير إرادة من العبد اختيار منه فإنه لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل، التاسعة ذكر ما يقوله من وجد ذلك، العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك، الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. ثم قال باب ما جاء في التنجيم. والتنجيم مر معنا شيء من الكلام عليه، وهو اعتقاد أن للنجوم تأثيرا في الحوادث الأرضية، اعتقاد أن هذه النجوم تؤثر فيما يكون بالأرض بجلب خير أو دفع شر، إنه والله النجم الفلاني إذا كان في المكان الفلاني يبقى ده دليل على حصول كذا، والنجم الفلاني إذا كان في المكان الفلاني يبقى ده دليل على اندفاع كذا من الشر أو هكذا. وهذا كله من الدجل والتلبيس وعقائد أهل الشرك، بل أهل الإسلام يعتقدون أن النجوم خلق من خلق الله تعالى، خلقت لحكم لا تتعداها ولا يتعدون بها تلك الحكم التي خلقت لها، خلقت زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وأن من تعدى فيها ما أخبر الله به فقد قال على الله بغير علم، وقد كذب وافترى وللأسف تجد صفحات كاملة في الجرائد تسمى بعلم الأبراج، قنوات كاملة تعقد برامج متواصلة ويقبل الناس عليها ويهرعون نحوها لما يسمى بحظك اليوم والأبراج ونحو ذلك، والمتصل يتصل يسأله عن تاريخ ميلاده ونحو ذلك فيخبره أن نجمك هو كذا وأنه الآن في مكان كذا وأنك سيأتيك كذا من الخير أو يندفع عنك كذا من الشر أو يأتيك كذا من المصائب فاصبر له، وكل هذا من الدجل والتلبيس ومما لا يقره الإسلام في قليل ولا كثير، بل هو شرك بالله عز وجل. فليس لهذه النجوم أي علاقة بالحوادث والكوائن على الأرض. ولذلك ذكرنا لكم أن عليا لما خرج لقتال أهل النهروان أتاه منجم فقال له يا أمير المؤمنين إن الذنب في العقرب، وانت لو خرجت دلوقتي مصيبتك هتبقى كبيرة ومش هتكسب. فقال بل نخرج ثقة بالله وتوكلا عليه وتكذيبا لك. انظروا قوة الإيمان، ولا وقع في قلبي أي شيء من أنه طب احتمال يكون صح، أبدا، بل خرج مكذبا له. فكانت أبرك سفرة سافرها في خلافته علي رضي الله عنه. قال باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه قال قتادة رحمه الله، قتادة بن دعامة السدوسي أحد أفاضل التابعين وخيارهم وكبار الحفاظ من هذه الأمة، قال خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء كما قال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، ورجوما للشياطين كما قال وحفظا من كل شيطان مارد، وقال في الآية الأخرى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. قال ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. قال وعلامات الثالثة وعلامات يهتدى بها كما قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، افترى على الله وكذب عليه. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. والحقيقة نقول تعلم منازل القمر وسير النجوم ونحو ذلك على نوعين، فإما أن يريد به معرفة ما يسمى بعلم التسيير، وهو أن يتعلم منازلها ليستدل على القبلة والمواقيت والطرق ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، بل هذا حسن، بل قد يجب. وإما أن يتعلمها لما يراد به علم التأثير، وهو اعتقاد تأثير حركات الأجرام العلوية في الكوائن الأرضية، فهذا هو المحرم الممنوع. قال ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، والتفصيل هو الصواب، تفصيل بين قول من منع مطلقا وقول من أجاز أن يقال. ولا يمكن أن يظن بأحمد وإسحاق أنهما أجازا علم التأثير، ولا بمن منع أنه منع تعلمها للاستدلال بها على القبلة. ولذلك الصواب هو التفصيل الذي ذكرناه. واضح؟ منازل القمر، القمر له كل 13 يوم منزل ينزل فيه، هم أظن 28 منزل في السنة، معروفة عند العرب وطريقها معروفة، هي الأنواء التي يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا على ما سيأتي. قال وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة، مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. لا يدخلون الجنة ليس معناه لا يدخلونها مطلقا، بالذات في مدمن الخمر وقاطع الرحم، لأنهما مرتكبان لكبائر من كبائر الذنوب وهم تحت المشيئة، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإما أن يقال لا يدخلون الجنة التي أعدت لمن لم يعمل هذا الذنب، أو لا يدخلونها مع أول الداخلين، أو لا يدخلونها إلا أن يشاء الله، فيؤول على وجه يعني يقتضي موافقته للأحاديث الأخرى القاضية بنجاة عصاة الموحدين من النار. والسلف كانوا يكرهون تأويل هذه الأحاديث، السلف كانوا يكرهون تأويل هذه النصوص ويقولون أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، وذلك لتعمل عملها في القلوب فتكون أزجر للناس وأردع لهم عن هذه المنكرات. لكن إذا كنا في مجلس علم نحتاج فيه إلى البيان، فإننا نبين ونذكر وجه الجمع بين النصوص. مدمن الخمر وقاطع الرحم عياذا بالله، وهذا دليل على أهمية صلة الرحم، وأن قطع الرحم من أكبر الكبائر. قال ومصدق بالسحر، رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. مصدق بالسحر يعني بالنجوم وتأثيرها، أو مصدق بأن السحرة ينفعون ويضرون بذاتهم. فهذا المصدق بالسحر إن اعتقد أن هذه النجوم تنفع وتضر بالذات فقد كفر عياذا بالله، وإن اعتقد أنها سبب في جلب النفع ودفع الضر فقد اعتقد سببا ما ليس بسبب، ومن ثم فقد أتى الشرك الأصغر عياذا بالله. قال المصنف فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم وتتضح من كلام قتادة المتقدم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل وقد بينا ما فيه، الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر لو عرف أنه باطل، ثم قال باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الأنواء كما ذكرنا هي منازل القمر، الاستسقاء بها اعتقاد أنها هي التي تنزل المطر وهي التي تجلب الغيث، وكل هذا من اعتقاد أهل الجاهلية، بل أهل الإسلام يعتقدون أن هذه المنازل ليست لها أي قدرة على فعل أي شيء ولا تأثير في شيء، وأن الذي ينزل الغيث ويأتي بالمطر هو الله تبارك وتعالى، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، سيأتي تفسيرها في آخر الباب. قال عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. فهذه من أمر الجاهلية، قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية، والجاهلية إما جاهلية كفر وإما جاهلية معصية، فهذه من أمور الجاهلية من معاصي أهل الجاهلية، وإن كانت لا تخرج فاعلها من الملة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. فليس وصف المجتمع بأنه جاهلي أو وصف الشخص بأن فيه جاهلية مستلزما لإيه؟ مستلزما لتكفيره، بل هذه الجاهلية تجامع أصل الإسلام، هي أمور من أمور الجاهلية وإن كانت لا تخرج من الملة. وكل أمر الجاهلية مذموم، وكل أمر الجاهلية موضوع تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، أن يفخرون بآبائهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من فخر بتسعة آباء له في الكفر فهو عاشرهم في النار. وهذا تجدونه بالذات في هذا الزمان بعد انتشار القوميات ونحو ذلك، فهذا يفخر بآبائه الفراعنة، وهذا يفخر بآبائه الفينيقيين، وهذا يفخر، وهكذا. وهلم جر من تلك المنكرات التي عمت فطمت ورمت القلوب فأصمت، وهي من فعل أعداء الإسلام بأمة الإسلام أن يوجدوا فيهم تلك المفاخر بالجاهليات القديمة والنعرات. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا التفاخر وذمه أشد الذم، وقال الله: إنا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فهذه حكمة خلق الناس، لا أن يفخر بعضهم على بعض ويبغي بعضهم على بعض. وفي الحديث القدسي: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الناس رجلان: مؤمن تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. فالناس ليسوا بأحسابهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إن ولي الله وصالح المؤمنين. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا تغني الأحساب عن قوم قصرت أعمالهم؟ قد أحسن القائل: ليست وإن لسنا وإن كرمت أوائلنا يوما على الآباء نتكل، أو على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. فالحاصل أن الفخر بالأحساب إنما هو من عمل أهل الجاهلية، والطعن في الأنساب قذف الناس بغير بينة عياذا بالله. وأن يطعن في نسب فلان أو نسب فلان ويتهمه بأنه ابن غية وليس ابن رشدة عياذا بالله، فهذا كله من أمر الجاهلية، الطعن في الأنساب. قال: والاستسقاء بالنجوم، الاستسقاء بالأنواء، أن يعتقد أن هذه الأنواء تؤثر في جلب المطر وإنزال الغيث. والنياحة، والنياحة من أمر الجاهلية، وهي شق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب. فتأمل هذا القيد، قوله إذا لم تتب، ليدل على أن باب التوبة مفتوح أمام كل أحد. وأن الله تعالى لا يزال يقبل توبة العبد ما تاب إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تبلغ روحه الحلقوم، فإن الله تبارك وتعالى يقبل توبته. النائحة إذا لم تتب قبل موتها، فإذا تابت رفعت عنها تلك العقوبة، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطيران ودرع من جرب. تخيلوا، هذا القطران شديد الاشتعال، فهي تقام تلبس درعا، سربالا من قطران ودرعا من جرب، ليكون أبلغ في أذيتها وأنكى في تعذيبها وأشد في إيلامها. قميص. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد، الشيخين، عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. هذا حديث عظيم الشأن جدا. قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية. على إثر سماء كانت من الليل، كان مطر، وقام النبي صلى الله عليه وسلم على إثر هذه المطر فصلى لأصحابه الصبح، فلما انفتل من صلاته وانصرف منها توجه إليهم قائلا: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فيه إثبات الكلام لله عز وجل، فيه أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم. هل يقول الله ورسوله؟ تقدم معنا إن إذا كان من علوم الدين والعلوم الأخروية فلا بأس أن يقول: الله ورسوله أعلم. قال: الله ورسوله أعلم. فيه عرض المسألة على الطالب ليكون أدعى لنشاطه. وأقرب إلى استمالة ذهنه، فإنه عرض عليهم تلك المسألة: أتدرون ماذا قال ربكم؟ ليهيجهم على الاستماع ويحثهم على الفهم والتلقي عنه صلى الله عليه وسلم. فلما ردوا العلم إلى عالمه بيّن لهم ماذا قال الله عز وجل. قال: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وهذه العبودية المرادة هنا هي العبودية الكونية القدرية، لأن الكافر عبد لله قهرا، كما قال: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فالعابد، فالكافر عبد لله وإن أبى، لأن الله هو الذي يسيره كيف شاء ويصرفه على ما أراد. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي، لأنه نسب الفضل إلى الله عز وجل وهو المتفضل به على الحقيقة، فقال مطرنا بفضل الله ورحمته. ولهذا يستحب أن يقال هذا الذكر عند نزول المطر، إذا نزل المطر وسقي الناس فيستحب أن نقول مطرنا بفضل الله ورحمته، لأن الله يفرح بهذا القول ويعد قائله مؤمنا. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب، فدل على أن الغيث لا يكون إلا برحمة من الله عز وجل وفضل، ولا أن ما يتنعم به العباد إنما هو محض منة الله وخالص عطائه، وما بكم من نعمة فمن الله، فلا ينسب شيء في هذا العالم لغيره سبحانه. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، إن اعتقد أن النوء هو الذي أنزل الغيث فهذا كفر أكبر، إن اعتقد أنه سبب لنزول الغيث فهذا كفر دون كفر. طيب، إذا قال مطرنا بنوء كذا يعني في نوء كذا، لا يريد أن الكوكب سبب أو النوء سبب في إنزال المطر، ولكن يريد أنه ظرف لإنزال المطر. فهذه مسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من رخص ومنهم من منع، والاحتياط المنع فرارا وخروجا من مشابهة الضلال الذين يقولون مطرنا بنوء كذا، يريدون أن النوء هو الممطر أو هو المؤثر للمطر. قال: ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال: فلا أقسم بمواقع النجوم. قيل مواقع النجوم هي نجوم القرآن، وأنه كان ينزل نجما نجما، وقيل هي النجوم المعروفة، وهو الصحيح. الصحيح في تفسيرها أن النجوم هي المعروفة، مواقعها، مشارقها ومساقطها ومغاربها ومنازلها التي تنزل فيها. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، فهذا هو القسم. ثم المقسم عليه قوله: إنه لقرآن كريم. هذا القرآن عظيم القدر، كثير البركة، جم المنافع والفوائد، في كتاب مكنون محفوظ لا يمسه إلا المطهرون. الصحيح أنهم الملائكة. هذه الآية في الملائكة: لا يمسه إلا المطهرون، فهم الذين بأيديهم الصحف المطهرة، كما قال: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. واستدل به شيخ الإسلام على أنه لا يمس المحدث القرآن. قال: إذا كان الله قد نزهه في السماء عن أن يمسه إلا ملائكته المقربون المطهرون، فأولى أن ننزهه في الأرض عن أن يمسه إلا متطهر من الحدث. وقيل: لا يجد حلاوته إلا من آمن به، لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. فيه أن القرآن كلام الله، فيه إثبات علو الله على خلقه. أفبهذا الحديث، أي القرآن، أنتم مدهنون، تريدون الإدهان به والملاينة والوصول إلى حل وسط؟ لا، بل مثل هذا الحديث يرفع فوق الرأس ولا يدهن به أبدا ولا يتنازل عن شيء منه، لأنه الحق المحض والهدى الصرف، فلا يسمح لك أن تفرط في شيء منه أو أن تدهن مع أعداء الله فيه. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. ثم قال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وتجعلون رزقكم، قيل شكر رزقكم، تجعلون شكر ما رزقكم الله من المطر والغيث ونحو ذلك، أنكم تكذبون. تجعلون رزقكم أنكم تكذبون بأن الله هو الذي أنزله، فتنسبونه إلى الأنواء والنجوم، وتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. وقيل: وتجعلون رزقكم رزق قلوبكم وبواطنكم، تجعلون حظها من الإيمان والتصديق، بل لأن هذه القلوب ترزق كما ترزق الأبدان. هذه الأبدان ترزق الطعام والشراب والنفس وما إلى ذلك، والقلوب أيضا لها رزقها من الإيمان بالله وتصديق ما جاء به. فمن بدل هذا الرزق بالتكذيب فكأنه جعل رزق قلبه التكذيب. تعدلون عن الرزق الحلال الطيب الكثير النافع النافع في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان بالله وتصديقه والإقبال عليه والإنابة إليه، تستبدلون هذا بالذي هو أدنى، فتستبدلونه بالتكذيب. تجعلون حظ قلوبكم هو التكذيب، رزق بواطنكم أنكم تكذبون. قال المصنف: فيه مسائل. الأولى تفسير آية الواقعة، وهي قوله: تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الثانية ذكر الأربع من أمر الجاهلية. الثالثة ذكر الكفر في بعضها، وهو الاستسقاء بالنجوم. الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة، لتسميته من أمر الجاهلية، ومع ذلك لم يكن مكفرا. الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، فالنعمة تنزل فيؤمن أقوام ويكفر آخرون. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع اللي هو موضع نزول الغيث، بأن لا تنسب الفضل إلا إلى المتفضل به سبحانه وتعالى. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، وهو كفر من ينسب النعمة إلى غير مزديها والمتفضل بها سبحانه وتعالى. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا. التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم. العاشرة وعيد النائحة، وأنها إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. طيب نتوقف هنا ونكمل بعد دقائق إن شاء الله. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.